الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا كلام ابن القيم في أن الصبر يتركب من العلم والعمل مع العزيمة الصادقة والهمة العالية، وهذا يشبه ما يذكر في باب النحو في منع الصرف الوصفية والعلمية مع كذا وكذا، مثلا العلمية مع وزن الفعل والوصفية مع وزن الفعل. العلمية مع وزن الفعل مثل أحمد، والوصفية مع وزن الفعل مثل أحمر. وهذا العلم مع العزيمة الصادقة والهمة العالية إلى آخره، والعمل مع الهمة والعزيمة. نعم، قال رحمه الله فيما قرأناه في نهاية المطاف أنه قد يعني أخذنا أن الصبر مر بالتعريف، يقول فيما مضى مصارعة باعث العقل والدين على باعث الهوى والنفس، فيأتي ذلك من أنه قد يصارع نفسه فيملك فرجه ولا يملك عينه، يملك فرجه وعينه ولا يملك قلبه، أحيانا ما يبقى معه إلا انشغال قلبه بالهواجس فينشغل بها عن الخير من التفكر فيما ينفعه، فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور. هذه الأمور التي سيذكرها مردها إلى تقوية باعث الدين والعقل على باعث الهوى والنفس، تقوية باعث العقل والدين على باعث الهوى والنفس. قال: فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور. أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها أو كميتها أو كثرتها، ليحسم هذه المادة بتقليلها. يعني شخص أعزب وشباب وشغال فوق الزبيب واللوز واللحم والعسل، وين رايح؟ أين تذهب؟ نعم، فيقول هذه أشياء تقوى بالأغذية، أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها أو كميتها وكثرتها، ليحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم، فإنه يضعف مجال الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. نعم، يعني ما هو يصوم بالنهار ويقضي بدل الثلاث الوجبات مثلها مرتين في الليل، نقول ما فعلت شيئا، القضية مثل ما هي والمعركة مستمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا، وترون القضية أنها قضية عقلية، ما قضية إضعاف مادة الشهوة بقضايا الأكل والشرب. الثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليقصر لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. المحقق سليم الهلالي يقول: ضعيف جدا. بعض الضعفاء لا سيما من كان من الكذابين أحيانا يعجبه معنى أو كلمة من عالم أو حكمة من طبيب فيجعلها حديثا، فالكلام مستقيم من حيث المعنى أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، لكن قد يكون هذا من كلام الحكماء أو العلماء جاء هذا الذي هو سبب الضعف فجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا المعنى صحيح أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. يعني ينتبه الإنسان على نفسه، ما يقول إذا ما دام أن الحديث ضعيف إذا أنظر براحتي، لا، هناك أدلة أخرى تحرم النظر، وهناك معاني أخرى تبين أن الشيطان له المقصد الكبير في إفساد القلوب بالنظر. قال: وهذا السهم يشرده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة سترة ووقاية. يعني كان المقاتلون يجعلون لهم الدروع التي ينشب فيها السهم فلا يدخل إلى جسده في حلقه، ويجعل له البيضة على رأسه صفيحة، إذا ضرب فيها السهم سقط ما يؤثر عليه، لكن إذا صادفه مكشوف الصدر والرأس يكون السهم قاتلا. فهكذا القلب عندما يكون ليس في جنة من إيمان وتقوى ومراقبة لله عز وجل فإن السهم يوجهه إبليس فيصيب القلب في مقتل. قال: وهذا السهم يشرده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة دونه، وليست الجنة إلا غض البصر غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرامي، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور، فإن لم تقف على طريقها أخطأ السهم. يعني مثلا أنت جالس في بيتك أو في المسجد يمر من الشارع حتى 1000 امرأة، ما لك منهم شأن، ما يؤثر عليك، لكن إذا كنت في الطريق تعرضت للسهام، فإن قدر أنك في الشارع وغضضت طرفك ما ضرك من مر، لكن إذا كان في الشارع وما غض طرفه عرض نفسه للسهام التي تأتي. قال: فإنه إنما يرمي هذه السهام عن قوس الصور، فإن لم تقف على طريقها أخطأ السهم، وإن صبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. نعم، وكم من ناظر إليها في الجوالات أو في التلفزيونات أو في الشوارع يأتي بعدها يصلي ما يجد الخشوع، قد أصيب قلبه ما يجد الخشوع، قد حصل الضرر. إذن الأول إضعاف القلب، إضعاف مادة الشهوة بتقليل المطاعم أو المشارب أو بالصيام. الثاني أن يجتنب النظر. الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، هذا لمن من الله عليه بالزواج، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عام في كل شيء، مثلا الربا عندك ما يغنيك عنه بالحلال ولو قليل، نعم، الملابس المحرمة عندك ما يغنيك عنها من الحلال، أي شيء حرام عندك من الحلال ما يكفيك. وفي النساء عندك زوجتك، البديل موجود من الرأس إلى القدم مثلا بمثل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحد منكم من امرأة شيئا يعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها. نعم، إذن تسلية النفس بالمباح. انتبه إلى الثلاثة، سيعيد شرحها مرة أخرى، سيعيد شرحها مرة أخرى. القضية الأكل والشرب المقوي لبعث الشهوة، اجتناب النظر المحرم، تسلية النفس بالمباح. اتفقنا على هذا؟ إضعاف المادة بتقليل الأكل والشرب أو بالصوم، اجتناب النظر المحرم، تسلية النفس بالمباح. فالدواء الأول يعني مادة إضعاف مادة الشهوة بتنقيص الأغذية يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما. الدواء الثاني اجتناب النظر يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك قوتهما له عند المشاهدة. يعني عندك كلب جائع تضع اللحم أمامه وتمسكه لا تستطيع تمسكه يهجو، عندك دابة جائعة والعلف أمامها ما تصبر عليه، فأبعده عنها، أبعده عنها. الدواء الثالث الذي هو تسلية النفس بالمباح يشبه إعطاءها من الغذاء ما يميل إليه طبعها طبعهما بحسب الحاجة لتبقى معه القوة، فتطبع صاحبها ولا تظلم بإعطائها الزيادة على ذلك. إذن هذا شرح لهذه الثلاثة الأدوية، شرح لهذه الثلاثة الأدوية. فأنت تريد أن تقوي مادة العقل والدين على مادة الهوى والشهوة، فلا تجعله لا تجعل القلب معرضا لأن تغلب الشهوة والهوى تغلب العقل والدين. فأنت الآن تبحث عن وسائل تغلب يعني تغلب الدين والعقل على الهوى والشهوة، فيصبح القلب قويا يقاوم الأمراض. نعم. الرابع، أخذنا الأول والثاني والثالث، إنما رجع يشرح عن الأول والثاني والثالث. الأول إضعاف مادة الشهوة بتنقيص الأكل والشرب، الثاني أن يجتنب النظر، الثالث تسلية النفس بالمباح، الرابع التفكير في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر، فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي، ولو تكلفنا عدها لفاقت الحصر، ولكن عين الهوى عمياء. قال المعلق: قد ذكرها بتفصيل في روضة المحبين وفي كتاب الداء والدواء. نعم، يقول: لو تفكر الإنسان في المفاسد الدنيوية والأخروية لكان ذلك زاجرا له عن النظر إلى ما حرم الله. دعنا ننظر مفسدة، لو أنك ترى نفسك وحدك وظللت تنظر في امرأة ماشية في الطريق وأمعنت النظر وإذا بزوجها بجانبك وأنت لا تدري، ما دريت إلا وصل وأنت تنظر، كيف سيكون حالك؟ توقع تتضارب معه، متوقع تدخل معه في خصومة. إذا لو فكرت في هذه وحدها لكانت كافية أن تغض بصرك، هذا في حياة من مخلوق. لو قلت قد يعاقبني الله بشخص ينظر إلى زوجتي أو أختي أو ابنتي أو أمي، فكر في العواقب، عندك أخوات، عندك زوجة، عندك بنت، لو فكرت في هذه العاقبة لكان كافيا أن تبتعد عن النظر إلى ما حرم الله. لو نظرت إلى أن النظر إلى النساء إلى جانب تحرم بسببه من تدبر القرآن، كلما زاد النظر مراية القلب تتسخ، تتسخ مراية القلب، لأن القلب كلما صقل وتنظف صفى مثل المرأة، فتستطيع في المرآة النظيفة أن ترى الكواكب والنجوم، والمرآة الوسخة ما ترى وجهك. لاحظ الفرق، والمرآة الوسخة ما تشعر بالمعاصي، ما تشعر بالوسخ، مثل القلب الوسخ المليء بالمعاصي ما يشعر بارتكاب المعاصي، لكن القلب الصافي أدنى معصية ينتبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، مجرد طائف، ما هو ربط علاقة مع الشيطان، طائف فقط يستغفلك الشيطان استغفالا تتنبه مباشرة. نعم، فالمرآة النظيفة تضع أصبعك تظهر البصمة، حتى ولو كانت أصبعك نظيفة تظهر البصمة على المرآة، والمرآة الوسخة ضع رجلك ما يظهر، رجلك كلها تحطها على المرآة ما يظهر عليه، وسخة أصلا. فهكذا القلب اليقظ الحي يشعر بأي شيء ولو كان قليلا. لو أنك تمشي في زقاق في الليل وتتوقع عدوا نشب ثوبك في عود، تخاف مباشرة، إيش الذي حصل؟ ولو أنك في سوق مزدحم بالناس، دقة من هذا ولكمة من هذا، وصاحبك يعطيك دقة يريدك تلتفت، ما تشعر؟ يا أخي ما لك، أنا دقت على ظهرك عشان تلتفت، تقول يا أخي زحمة والله ما ندري من اللي دقني ومن اللي كلمني، واضح. ولهذا قالوا إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فلهذا بارك الله فيك اجعل قلبك يقظا. المقصود من هذا أنك لو ظللت تفكر في عواقب المعاصي لوجدت أشياء كثيرة تمنعك من الوقوع فيها، لكن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: لكن عين الهوى عمياء. هذه المصيبة، فنسأل الله السلامة. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.